الكلام في الجهة الأولى وهي ما هي هذه الأمور النظرية التي تكون المرجع عند الشك في المراد لا الشك في الواضح. هذا قد تقدم من الدرس الثاني. ما هي هذه الأصول النظرية؟ وين موارده؟ أين تجري؟ هذه الجهة الأولى من الكلام. أما الجهة الثانية قال في حجيتها أي إمكان الاستناد إليها والاعتماد عليها ومدرك حجيتها ما الدليل على أنها حجة. قال أولا أصالة الحقيقة وموردها وين تجري. قال ما إذا شك في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ كأنت معت متكلما يقول رأيت أسدا وشككت هذا المتكلم هل أراد الرجل الشجاع أم أراد الحيوان مفترس. فهنا شك في المراد ومورد شنو يعني دوران الشك طرفي الشك الشك منهم الحقيقة والمجاز. فما دام طرفي الشك هما الحقيقة والمجاز فالأصل الجاري هو أصالة الحقيقة. فإذا موردها وين؟ عندما يكون الشك دائرا أي طرفي الشك منهم المعنى الحقيقي والمجازي كما إذا قال مثلا رأيت أسدا وشكت أنه الداعي للشك مثل احتمال وجود قرينة أنه مثلا روى فلان عن فلان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال رأيت أسدا لأنه أنا أدري أن زرارة صاحب الإمام في معركة فتح مثلا مدرياه فأحتمل أن الإمام من قال رأيت أسدا لأنه كان معركة فرأيت أسدا أكو قرينة حالية يعني بالأسد قصد الرجل الشجاع. فطبعا لازم الشك له منشأ عقلائي وما يصير الشك قبل يعني الشك لا بمعنى الاحتمال العقلي حول الاحتمال العقلي في كل شيء داخل لا بمعنى أنه الشك له فالمنشأ عقلائي بيك. فشككت بأنه هل أراد المعنى الحقيقي أو المجازي فهنا تجري أصالة الحقيقة ونقول ما دام ماكو دليل على المجازية فالأصل هو حمل اللفظ على معناه الحقيقي هذا معنى أصالة الحقيقة. قال وموردها ما إذا شك في إرادة المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي من اللفظ بأن لم يعلم وجود القرينة على إرادة المجاز مع احتمال وجودها ها وإلا ليش نشأ الشك غير معنى أكو احتمال للمجازية هو الاحتمال قلنا مو الاحتمال العقلي المجرد هذا في كل شيء موجود الاحتمال وإنما الاحتمال العقلائي يعني الذي يبني عليه العقلاء. قال مع احتمال وجودها فيقال حينئذ الأصل هو الحقيقة ما دام ما قامت لديك دليل ولا قرينة ولا كذا على المجازية فاحمله على الحقيقة. قال أي الأصل أن نحمل الكلام على معناه الحقيقي فيكون حجة فيكون هذا الكلام حجة فيه في المعنى الحقيقي للمتكلم على السامع وللسامع على المتكلم حجية كل الأدلة متبادلة. ليش نطبق متكلم متبادلة نطبقها على المولى والعبد لم تقوم حجة أي حجة حجة للمولى على العبد بأني مو وصلت لك شيء ليش ما طبقته والتزمت فيه وحجة للعبد على المولى أني يا إلهي أنا وصل لي هيك شيء ومشيت عليه طلع حج شيء غلط أنا شنو ذنبي أنت قلت لي امشي على خبر زرارة أنا مشيت على خبر زرارة ما وصلني للواقع أخطأ الواقع. فيكون معذرا للعبد أمام المولى ومنجزا للمولى على العبد اللي يجي إن شاء الله يسمون الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية. معنى المنجزية يعني أن إذا قام شيء حجة على شيء فهذا يكون منجزا لأمر المولى عليك فما لك حق تعتذر لو لم تأتي به تنجيز إذا من قبل المولى للعبد وتعذير من قبل العبد للمولى أنك لو سرت على طبق هاي الحجة وخالفت الواقع ما لحق المولى يعاقبك لأن أنت يا مولاي قلت لي خذ بخبر الثقة وأنا أخذت بخبر الثقة وما طلع شغلي صحيح أنا عندي إذن أكون معذور. فهل يذكرنا به المعنى للحجية فيكون هذا الأصل الكلام حجة فيه في المعنى الحقيقي للمتكلم على السامع وبالمقابل وحجة تنفيذ في المعنى الحقيقي للسامع على المتكلم. يعني لو المولى قال لك في هذا الشارع أسد، انت قلت يمكن يريد المعنى المجازي، يعني رجل شجاع فخله قوت منه، فتت منه ما قصر الأسد، سواك لقمة واحدة فيعاقبك المولى، يقول لك مو قلت لك اكو أسد في هالشارع هذا، ليش فتت؟ تقول له يا مولاي انت وبطن الأسد. تقول له يا مولاي انا استعملت المعنى المجازي، يعني رجل شجاع فماكو مانع افوت منه. قال له مو عندنا اصل انت مو اصالة الحقيقة، انا نصبت لك قرينة على المجازية. لا، فانت اللفظ عندما يدور امر بين الحقيقة والمجاز، ما دام ماكو قرينة على المجاز لازم تحمل على المعنى الحقيقي. قال فلا يصح من السامع الاعتذار في مخالفة الحقيقة المعنى الحقيقي بان يقول للمتكلم اللي هو المولى لعلك اردت المعنى المجازي فأني فتت بهالشارع قلت تريد بالأسد، الرجل الشجاع يقول له لا ملك حق. وبالمقابل لو مثلا نصب قرينة المولى على المعنى المجازي، هنا أسد يرمي، فرض أنا أسد يرمي، يرمي قرينة على المعنى المجازي ففتت بالشارع والتقمن الأسد، قال له المولى أن يعاقبني، يقول ليش فتت منه مو قلت لك هكو أسد؟ يا مولاي تنصبت قرينة على المعنى المجازي فأني فتت فما لحق يعاقبك. فحجة متبادلة
الحال مع عدم قرينة على المعنى المجازي
الاحتمال لو نصب قرينة،
لا كلام هنا انما يكون اذا اراد المولى المعنى المجازي من غير ان ينصب قرينة،
من غير ان ينصب
قرينة
ليس له ان يعاقب.
كلام مع عدم نصب القرينة،
بلقوا على نصب قرينة لو كانت موجودة يمشي على طبق القرينة، بأن يقول المتكلم لعلك أردت المعنى المجازي. ولا يصح الاعتذار من المتكلم بأن يقول للسامع إني أردت المعنى المجازي، فهذا الأصل أولا أصالة الحقيقة، ومورده عندما يكون الشك بين الحقيقة والمجاز، فالأصل هو الحمل على الحقيقة إلا أن تقوم قرينة أو دليل. الأصالة الثانية قال أصالة العموم، وموردها ماذا كان الشك بأن المولى هل أراد العام أم أراد مثلا، يعني من عندما قال لفظا عاما هل أراده على عمومه أم أراده لا مو على عمومه. لو قال أكرم العلماء، أنت عن جنابك ما أكرمت العلماء مثلا النحاة بس أكرمت الفقهاء، له حق أن يعاقبك. يقول لك مو قلت لك أكرمت العلماء، والعلماء عموم لكل عالم، ليش استثنيت النحويين؟ تقول له ها بنائي انك اردت خصوص العلماء الفقهاء، يقول لك ما الدليل على هذا التخصيص؟ ثبت لك انا دليل على التخصيص. فما دام اللفظ بطبع عام، فحتى لو شككت بانه هل اراد العام على عمومه مطلق يعني كل العلماء، ام شككت بانه لا اراد خصوص الفقهاء منهم، احمله على العموم الا ان ينسب لك قرينة على الخصوص. فهل أصالة العموم أنه إذا شككت بأن المولى أراد بها اللفظ العام على عمومه أم أراده لا على خصوص فئة معينة حصة خاصة منه فتحمله على العام، ونفس الكلام يكون حجة من المتكلم على السامع أو من السامع على المتكلم. كافية طبعا لأداء الغرض، مو إلا مقالية، هي قد تكون حالية تكون مقامية. وموردها أصالة العموم ما إذا ورد لفظ عام كأكرم العلماء وشك في إرادة العموم منه، هل أراد كل العلماء مو بس الفقهاء أو أراد منه الخصوص، يعني خصوصا الفقهاء مثلا، لأننا لا نرى أن غير الفقيه هو عالم، نفترض هيك عندنا في الشك عقلائي مثلا، الشك له منشا مثلا، انما يخشى الله من عباده العلماء، والنحاة علم النحو ما يوفر الخشية لدى مثلا العالي، فعند ابن يظهر النحو ليس بعالي، لان لو كان عالما لخشى الله سبحانه وتعالى. والنحوي مثلا مع الاعتبار يمكن امثله تضرب ولا تقال، يعني انما يخشى الله من عباد العلماء مثلا، فالعالم كن مواصفات الخشيه، وعندئذ ما دام ماكو خشيه والنحو لا يربي الخشيه في النفوس مثلا، فاذا النحو هذا شاهد شنو عدت يوقع مثال على ان يكون الشك له منشا عقلائي، مو اي شك يحصل بمعنى الشك مع الاحتمال، العقل لا يخلو منه مورد عند ابن. قال فيقال حينئذ الاصل هو العموم، يعني حمل اللفظ على عمومه، فيكون حجة طرفينية من المولى على العبد ومن العبد على المولى. الاصل الثالث قال اصالة الاطلاق، وموردها ما اذا قال المولى لفظا مطلقا ائتني بما مثلا، وانت ظننت انه هذا يقيد يعني ما لفظ مطلق طبعا يشمل كل اقسام الماء، لكن انت مثلا امامك كان هذا الماء المعدني فرضا، هذا ماء زلال زين، هذا الماء المعدني ولفظ ماء شامل لها الماء الزلال، لكنه لا بما انه عرفا من يقال ماء ينصرف الى ماء، هذا الناس من الحنفية والإسالة، فلم تأتيه بماء زلال مثلا، فله ان يحاسب من ما جبت له ماء، يقول لك تقول له والله ماء الإسالة مقطوع ما جبت لك ماء، يقول له هذا مو بطل ماء المعدني هذا مو ماء، تقول له صح انت لفظت لفظا مطلقا ماء، بس انا ظننت اردت منه حصة خاصة مقيدة وهو الماء المألوف عرفا، يقول لك انا مصبت لك قرينة على التقييد، انا بس لفظ مطلق ماء مطلق الماء، فليش ما امتثلت به الفرد هذا، فلا يقبل اعتذار. كذلك العكس لو قال لك ائتني بماء، انت امشلت لماء من الحنفية وانطل، يقول لك لا انا ردت ماء الزلال ليش جبت لي ماء من الحنفية، ما لحق يعاقبك، انت قلت لفظ ماء مطلق، وماء بلفظ المطلق ينطبق على الماء المعدن ينطبق على هذا، فشاهدنا ان الحجة متبادلة من الطرفين من كل طرف على الاخر. قال وموردها ما اذا ورد لفظ مطلق له حالات له قيود يمكن ارادة بعضها من، وشك هذا السامع في ارادة هذا البعض اراد خصوص الماء المال الاسالة لاحتمال وجود قيد عرفي، نفترض ان العرف يفهم من الماء الماء اللي يأتي بالاسالة، وينصرف ذهن العرف السالان ينصرف ذهن من لفظ ماء شنو هذا الماء بالإسالة، ما يجي في باله الماء يجي ماء زلال مثلا هاي الطالة الماء المعدن، فهذا المنشأ كان لشكك، قلنا لازم اكون منشأ عقلائي، فكان هذا هو المنشأ لشكك انه تمام لفظ ماء مطلق مطلق يشمل كل اقسام واصناف الماء، بس اظن انه اراد هذه الحصة الخاصة يعني ما المقطع ما الاسالة، فما جبت وين ما جبت لي ما جبت لمقطع ما الاسالة، لك وهل قيدت كان بما الاسالة لو لفظ ماء مطلق اشمل كل انواع المياه راح جيب البطل ماء معدني صعب.
الفرق بين العموم والاطلاق اذا نقول ان العموم شموله استغراقي لكن الاطلاق شموله بدلي
هو هذا قد يكون هذا الفرق، ان العموم شموله وتوسع بالافراد بينما الاطلاق شموله وتوسع بالحالات، شوف هو لفظ ماء يعني فرد واحد لكن له حالات له اصناف، اما شمول وهو اللي هذا التعبير اخر له عموم الاستغراق حتى يستغرق جميع الافراد، وان كانوا خلافا هل المطلق هو العموم البدني ياتي ان شاء الله في مبحث العام والخاص المطلق، بس هو التقريب له هاي قد علامات للعموم والا مو بالضبط، لفظ المطلق او العموم البدني له لفظ اي احكمي باي عالم شئ فرضا يعني هذا مطلق اي عالم تجيبك، بس هم مزعم ان شاء الله المبحث العام والخاص ياتي مبحث المطلق والمقيد، بس فيه التقريب ايضا ان العموم هو العموم الاستغراقي والاطلاق هو العموم البدلي، لكن عندئذ ياتي السؤال اذا يعني ما الفرق بينهما، هذا العموم البدلي يبحث في العموم والاطلاق يبحث من بحث مستقل، اذا كان هما واحد ليش يعاد بحثه، هذا الشاهد يعني. فالعموم فرق عن العموم عن الاطلاق ان العموم بالافراد تكثر بالافراد بينما الاطلاق تكثر بالحالات والقيود مو بالافراد،
يعني انت الامتثال في الاول بكل الافراد يعني الامتثال الثاني
بفرد واحد ايه هو هذا الفرق ايه فمن اراد منك العموم يعني اراد منك كل الامتثال بجميع الافراد، لان من يعطيك الاطلاق لا يريد قولك يريد الطبيعة شلون بالمنطق يريد الطبيعة يأمرك بالكل الطبيعي ها فيتحقق بفرد واحد. قال فيقال الاصل الاطلاق فيكون حجة على السامع والمتكلم كقوله تعالى احل الله البيع يعني مطلق البيوع ما دام يصدر عليه بيع إذن هو حلال وجائز. الحلية هنا الوضعية طبعا وليس الحلية التكليفية، ممكن حملها على الحلية التكليفية. قال فلو شك مثلا في البيع هل انه يشترط في صحته ان ينشأ بألفاظ عربية او ممكن باي لغة، هذا مبحث في كتاب المكاتب موجود، فاننا نتمسك باصالة اطلاق البيع في الاية لنفي اعتبار هذا الشطوة التقليدي. اجي انا السبب عندي سؤال، هل يشترط العربية؟ هل يشترط الماضوية؟ الا بعتك اذا قلت لك ابيعك مثلا، الا يشترط الايجاب والقبول؟ الشروط شكك، هل هالشرط يراد ام لا؟ اجي اقول لك ان البيع المو بالعربية، المعاملة المو بالعربية يصدق عليه بيع اللولا صدق هالبيع، اذا اتمسك باطلاق احل الله البيع لنفي هذا القيد. ما دام صدق عليه بيع اذا هو داخل في هالاطلاق، هذا اطلاق احل خلص، فاذا انفي هذا الشرط الزائد. لو لم يكن نصدال على هالاشتراك اي بيع. قال فإننا نتمسك بأصالة إطلاق البيع في الآية لنفي اعتبار هذا الشرط والتقييد به، فنحكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ غير العربية. لكن شنو؟ بعد تسليم بصدق البيعية عليه حتى يكون مصداقا للآية، وإلا إذا ما صدق بيع عليه شلون تتمسك بهالإطلاق هذا؟
حتى منكم مناطق
صدق البيعية، هذا هم في الكلام في محله، هل صدق البيع عرفي ام شرعي؟ بعض البيوع عرفية لكن الشرع لم يرضها كبيع المعاطاة مثلا في محله. على كل خلاف كمجرد امثلة هنا. الاصالة الرابعة هي اصالة عدم التقدير، وموردها ما اذا احتمل التقدير في الكلام، وليس هناك دلالة على التقدير. احيانا اكو دلالة على التقدير، يا دلالة كيف يقول دلالة على التقدير؟ ما يمكن مرة عليه دلالة الاقتضاء، ما مرة عليه
نكتب
والإشارة فدلالة الاقتضاء بصورة مظفر موجودة بعد كتاب آخر سبق عليكم أو لا، دلالة الاقتضاء هي التي تقتضي التقدير. مثال أنا أشارك وأسأل القرية، قرية لا تسأل فيقتضي منا نشأ تسمية بدلالة الاقتضاء، يقتضي أكو لفظ مقدر هنا، وإلا العقل ما يقبل أن القرية تسأل، فهنا دلالة الاقتضاء، لأن حمل اللفظ على ظاهره ما يستقيم، إما يصطدم بمانع عقلي وإما بمانع عرفي أو بمانع شرعي، المهم ما يستقيم الكلام على ظاهره، فلا بد من تقدير في الكلام، هل تسمى دلالة الاقتضاء؟ عندئذ أقدر أقول واسأل أهل القرية، فتقدير أهل لتصحيح الكلام. فهنا لو كان ماكو دلالة على التقدير أو قل ماكو حاجة للتقدير وشككت هل أكو شيء مقدر هنا لو لا، إذا ماكو قرينة ولا أكو مرورة للتقدير فأحمل الكلام على ظاهري والأصل عدم التقدير. يقول وموردها ما إذا احتمل التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير، إذا أكو دلالة وهي دلالة الاقتضاء هوها بعد حسب وسأل القرية والقرية لا تسأل، فلا بد من أن أقدر شيء وسأل أهل القرية مثلا. قال فالأصل عدمه، ما دام ماكو حاجة للتقدير هذا الأصل عدمه، وينحق بأصالة عدم التقدير أصالة عدم النقل. أنا أعلم أن لفظ مثلا صلاة موضوع مثلا للدعاء وشككت هل هاللفظ نقل الى هالافعال المخصوصة اللي تسمى طبعا صلاة او لا، الاصل عدم النقل. وان كان مثال طبعا لان بالعكس يسمون تقريب واصالة عدم الاشتراك، ايضا لو كنت اعلم ان لفظ عين موضوع علما لهذه العين النافعة مال الماء وشككت هل لها معنى ثاني يشترك مع هالمعنى، يعني كلف العين فضائل العين الباصرة او العين اللي في كتاب البيع من اتلف عينا لغيره، او نقول ان المبيع لا بد ان يكون عينا وهكذا، فاني متأكد من معنى وشككت في معنى ثاني هل موضوع له على نحو الاشتراك ام لا، وأيضا الأصل عدم النقل والأصل عدم الاشتراك. الفرق بين النقل والاشتراك يذكره أن النقل يفجر المعنى الأول ويصبح اللفظ حقيقة في المعنى المنقول إليه، بينما بالاشتراك يصبح حقيقة في كلا المعنيين فيؤدي إلى إجمال لأنه حقيقة فيه. أما بالنقل لا، رأسا نحمله على المعنى الثاني يعني وجه المعنى الأول. بالاشتراك لا، كلاهما بمرتبة واحدة، ليش تحمل على هذا على هذا؟ فيكون إجمال يحتاج إلى قرينة لتعيين أحد المعاني. قال وموردهما ما إذا احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ، فإن كان هذا الاحتمال مع فرض هجر المعنى الأول وهو المسمى بالمنقول فالأصل عدم النقل، وإن كان مع عدم هذا الفرض وهو هجر المعنى الأول لا، وإنما هذا اللفظ موضوع لكلا المعنيين على حد سواء وهو المسمى بالمشترك فالأصل الذي نستعمله أصالة عدم الاشتراك. عندئذ قال سواء احتملت النقل أو احتملت الاشتراك فالأصل هنا في المقام أصالة عدم النقل وأصالة عدم الاشتراك إلى أن يثبت أحدهما. قال فيحمل له في كل منهما، أي في مورد الشك في النقل وفي مورد الشك في الاشتراك، على إرادة المعنى الأول يعني قبل أن يثبت النقل وقبل أن يثبت الاشتراك، ما لم يثبت النقل أو يثبت الاشتراك. عندئذ أجاب عن سؤاله تبرعا وإلا هو ليس في المقام، قل له بالله سيدنا فساعد ما دام حكيت الحج، أنه إذا ثبت النقل وثبت الاشتراك فعلى أي معنى من المعاني نحمله؟ قال إذا ثبت النقل فاحمله على المعنى الثاني، يعني هو معنى النقل شنو؟ هجر المعنى الأول وأصبح اللفظ حقيقة في المعنى الثاني. فإذا ثبت الاشتراك بدليل بقرينة تحمله على المعنى الثاني، يعني معنى النقل هجران المعنى الأول. أما إذا ثبت الاشتراك فيتعين الإجمال، يعني ماكو تفضيل وأولوية لأي من المعنيين على الآخر، وإنما هو موضوع حقيقة لكليهما على حد سواء. هل يقول أما إذا ثبت النقل فإنه يحمل على المعنى الثاني باعتبار هجر المعنى الأول فبعد ما نحمله عليه؟ قال وإذا ثبت الاشتراك يعني ماكو هجر للمعنى الأول، يعني كلاهما بمرتبة واحدة من الظهور، فإن اللفظ يبقى مجملا مرددا بينهما لا يتعين إلا بقرينة على القاعدة المعروفة في كل اشتراك. من تقول ائتني بعين أو رأيت عينا، رأيت عينا ما أدري الشخص مجمل الله، رأيت عينا باصرة، رأيت عينا نابعة، رأيت عينا إلى آخره. ممكن يعني التردد بين النقل والاشتراك، إذا دار الأمر بين النقل والاشتراك المفروض أن المورد ما نكون متباين، يعني إما الحالة هجران المعنى أو عدم هجران، عندني متباينان موردا فشلون يجتمعان؟
يجتمعان مع المجاز صح؟
مع المجاز لا، مع المجاز يجتمع ايه، او النقل يجتمع مع المجاز، لذلك هو قلت لو دار الامر بين النقل والمجاز مثلا عند ايهما اولى، ايه المجال متباينان مورد. اصالة الظهور، قال وموردها ما اذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه، ان مراتب من الوضوح المعنى، المرتبة الاقوى نسميها مرتبة نص، نقول هذا اللفظ نص في هذا المعنى يعني دلالته قطعية، يجي بعدها اقل شنو؟ ظهور، نقول هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، يعني ظاهر يعني يحتمل الخلاف بس احتمال هالمعنى اقوى، هذا الظاهر فيكون اقل مرتبة من النقل، يبقى الظهور على مراتب، لذلك يقال والاظهر كذا. فاذا مثلا معنيان او لفظ نص في معنى مثلا واخر ظاهر في معنى اخر فالنص اقوى من الظهور، ولو كان مقدم، ولو كان معنيين واحد اظهر وواحد ظاهر يقدم الاظهر، لذلك تلقى في تعابير عند الفقهاء والاظهر كذا والظاهر كذا، يعني اكو في تعابير. فيقول اذا كان اللفظ نص في معنى، واذا اي احتمال للخلاف ماضي بعد ما نحتاج الى اجراء اي اثر. اللي يقول لا على وجه النص، يعني اذا كان نصا في معنى ماكو احتمال للخلاف صح، وانما ياتي احتمال الخلاف اذا كان ظاهرا في معنى كلفظ افعل ظاهر في الوجود لكن يحتمل الاستحباب صح، اغتسل للجمعه استحباب، زر الحسين استحباب، وصل الفرائض الخمسة وجوب، فصيغة افعل ظاهرة في الوجوب لكنها تحتمل الاستحباب، وموردها ما اذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص كلفظ افعل صيغة افعل الظاهرة في الوجوب، واحتمل ارادة خلاف الظاهر، احتمل ارادة الاستحباب، فان الاصل حينئذ ان يحمل الكلام على الظاهر فيه، وهذا ما يسمى بأصالة الظهور. ما دام صيغة افعل ظاهرة في الوجوب تحملها على الوجوب لان تكون قرينة على الاستحباب. قال وفي الحقيقة ان جميع انتهت الان الاصالات الخمسة، هذا اصل الظهور وعرفنا كل واحد موردها الشك وين، اصالة الحقيقة طرفي الشك حقيقة ومجاز، اصالة العموم طرفي الشك عموم وخصوص، اصالة الاطلاق طرفي الشك شنو اطلاق وتقييد، وهكذا. يقول وفي الحقيقة ان جميع الاصول الخمسة المتقدمة راجعة الى هذا الاصل وهو اصالة الظهور، وانما هي تشكل حصصا منها. اصالة الظهور له حصص، اصالة الظهور في العموم نسميها اصالة العموم، اصالة الظهور في الاطلاق نسميها أصالة الإطلاق، أصالة الظهور في عدم التقدير نسميها أصالة عدم التقدير، ولكل الظهور نقول أكرم العلماء، نقول لفظ العلماء ظاهر في العموم، شوف، فلذلك قلنا أصالة العموم في مرجعها أصالة الظهور، نقول ائتني بما أقول لفظ ما ظاهر في الإطلاق، فأجريت أصالة الإطلاق وحملت على المطلوب، وهكذا من نقول رأيت أسدا أقول لفظ أسد المجرد من أي قرينة ظاهر في المعنى الحقيقي الحيوان مفترس، فكلها رجعت إلى أصالة الظهور. إذن بس إنما سميت الأصالات تسميات متعددة بحسب الحصص، وإلا يكونها تشكل يعني عندما يكون حصة، هذا خاص مصطلح جديد عليكم، عندنا كل جزئي كل حقيقي وكل إضافي، مو كلية على كل الكليات على مراتب بالسعة والشمول، فإذا كان الكلي أفراده أفراد يعني معينة مشخصة نسميها أفراد، أما إذا الكلي أفراده كليات نسميها حصص تمييزا عن الأفراد. فالحيوان مثلا يقسم إلى حصص، الإنسان والفرس والحمار، هاي حصص ما نسميها أفراد لأن هي بنفسها كليات، لكن الإنسان له أفراد زيد وعمر وبكر وخالد، فهاي حصص نسميها حصص، يعني مجرد الآن الفات نظركم إلى خاف المصطلح يجيكم جديد. فالحصص إذن هي جزئيات كلية من كل أوسع منه، فإذا هاي شوف كلها حصص، أصالة العموم هي حصة من أصالة الظهور لكن بمورد خاص وهو عندما يكون الشك بين العموم والخصوص، أصالة الحقيقة هي أصالة ظهور لكن في مورد خاص وهو إذا كان الشك بين الحقيقة والمجال، فكلها راجعة. قالوا في الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، لأن اللفظ مع احتمال المجاز ظاهر في الحقيقة ورجع إلى الظهور، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدم التقدير، فرجعت الأصالات إلى الظهور. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا مؤدي للغرض. قال وينفعنا هذا الشيء، وين مو بس نفع نظري نفع عمل، وهو انك نفيت تستدل على حجيته. ما الدليل على حجية اصالة الحقيقة؟ ما الدليل على حجية اصالة؟ يقول ونفس الدليل على حجية اصالة الظهور هو الدليل على حجيتهم جميعا، فمن تدخل هنا باصالة الظهور حتى يكفيك الدليل على حجية أصالة الظهور ليكون دليلا عليها جميعا. فنفع أيضا اللي يقول بل كلها يرجع اعتبارها اعتبارها شنو يعني الدليل على حجيتها، نقول هذا خبر معتبر يعني حجة هاي الى اعتبار أصالة الظهور. فليس عندنا في الحقيقة الا اصل واحد هو أصالة الظهور، وانما له حصص متعددة بحسب تعدد الموارد. ولذا لو كان ماذا اكون اقصنا طبعتي شنو والله هنا لا مو بهاي طبعته.
ولذا لو كان الكلام مباهرا
بعد
وكان الاصل من اللفظ المجاز بمعنى ان الاصل
خبر كامل ناقص شوف الكلام ما يستقيم على كل. ولذا لو كان بالاقران الصوت حتى يسمعون النصنا نقص السطر على هاي الطبعة
اوكي. ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز واحتمل ارادة الحقيقة انعكس الامر وكان الاصل من اللفظ المجاز
خبر كامل ناقص عندنا اذا كيف يكون ان شاء الله بعد الدرس فهذا قد مؤيد او قد اشعار على انه مو دائما الاصل عند دوران الامر بين الحقيقة والمجاز الاصل هو الحقيقة، وانما يقول ترجع الى اصالة الظهور. ليش؟ يقول لو دار امر في لفظ بين الحقيقة والمجاز انت تجري اصالة الحقيقة، بس لو كان عندك اطمئنان بان هاللفظ ظاهر في المجاز شو تمشي المجاز
كما لو كان مجاز مشهور يعني
المفروض نكسر الفتح على كل اطمئنان كله منشا مجاز مشهور مرسل لحد المعنى الحقيقي المرحلة الحقيقة بعد المجاز المشهور يتعين فيها فيصبح حقيقة يعني مجاز ثم مجاز مشهور ثم يصير وضع تعيني للحقيقة فمجاز مشهور بعد مجاز
بين المجاز المشهور بين الحقيقة
لا هنا شك في المراد ليس شكا في الوضع هنا. فلو رأيت شخص قال رأيت أسدا لن وشككت بأن هل الأسد يراكن الحقيقة أو المجاز ماذا تحملون بموجب أصالة الحقيقة على الحقيقة. بس لو حصل عندك ظهور اطمئنان شنو منشأ أنت هذا ما ندري له منشأ ما بس مجرد أريد ألفت نظرك لو حصل عندك في اطمئنان بأن هذا لفظ أسد ظاهر في المعنى المجازي على ماذا تحمله؟ على المجازي لأن الظواهر حجة. فوين أصالتك إذا أصالت الحقيقة والمجاز؟ فما عندنا أصالت حقيقة أصال الظهور. لذلك لو اصطدمت لو يمكن تصور هذا الاصطدام وما يمكن تصور يعني ردع المصنف وما يمكن أن تصطدم أصالة الحقيقة مع أصالة الظهور. بس يقول لو تصورنا شي تصور اصطدمت أصالة الحقيقة مع أصالة الظهور المن تمشي أصالة الظهور. لذلك لو قال رأيت أسدا ما قال بس مع أصالة الحقيقة تقول احمل علم الحقيقة وانت عندك فد اطمئنان فتبقى المصنف تقول اطمئنان من حصل له غير من قرائن هي هالقرائن اللي توجب صرف الى المجاز بدل الحقيقة لان فرض اصالة الحقيقة وين عند عدم وجود دليل على المجاز. فانت هذا الاطمئنان والظهور اللي حصل لك من حصل له لابد من قرائن خلاص اذا ما تمشي اصالة الحقيقة. فهلي هو تصور الاصطدام غير صحيح من المصنف يعني بس اقول خب فرض المحال ليس بالمحال لو اصطدمت أصالة الحقيقة مع أصالة الظهور شو تمشي أصالة الظهور فإذا ما عندنا أصالة حقيقة الطراز ليش لا مانع له إذا شككت لا عدة طراز نفترض استعمال واحد الطراز شنو الطراز في الاستعمال يعني كثرة في الاستعمال لا نفترض استعمال مرة واحد أم نفس الكلام ما له علاقة
بالأسرة عند أصالة الظهور نفسي في رجوع البقية إليه يعني أصل للبقية
أصل للبقية
نفس وظاهر
هذا بحسب المورد
نفس أصالة الظهور اللي نزلها إحنا الآن
أصالة الظهور هي العام وذول كلهم حصص منه هذا
يعني راح يكون نفس في رجوع البقية إليه إلى أصالة الظهور يعني ما يحتمل عدم رجوعها إليه
ما يحتمل لا اكو خلاف
اذا احتمل الضربة
هاي على الاخرين على المصنف احكي المصنف يقول ان كلها ترجع اليه بدليل كذا بقرينة كذا
راح يصير نص
نص عند المصنف عند المصنف ولا هي خلاف عند غيره ضال لا ولا ضال
أبد ولا ضال وإنما قلت بيش أقسام في عرض هذا لكن
بخلاف على الخلاف بمعنى أن الأصل الظهور ومقتضاه الحمل على المعنى المجازي ولا تجري أصالة الحقيقة حين أذين شوف إذا صدمت أصالة الظهور مع أصالة الحقيقة أجرينا أصالة الظهور وهكذا لو كان الكلام ظاهرا في التخصيص مثلا لكن حصل عندك ظهور بالعموم تجري تجري التخصيص الذي استفدت من الظهور ولا تجري أصالة العموم كذلك صار عندك ظهور بالتقييد بس أصالة الإطلاق تقول لازم تمشي على الإطلاق انت علي من تمشي على الظهور عشان الشيء الظاهر تمشي عليه مو تمشي على الأصالات ظاهر قال حجية هذه الأصول اللفظية